اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبه. قال الناتم: وارتقاء شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب. كان الكلام في بلاغة الكلام. المصنف عرف بلاغة الكلام وذكر أن بلاغة الكلام هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ثم بعد أن بين التعريف ذكر أن مقتضى الحال مختلف، ما يقتضيه الحال يختلف باختلاف المقامات، لأن المقامات مختلفة والمقامات هي عين الأحوال تختلف بالاعتبار، وإذا اختلفت الأحوال اختلفت مقتضيات الأحوال. ثم بعد ذلك الآن من خلال هذه العبارة يبين أن البلاغة مفهوم مشكك، له مراتب متعددة ومختلفة، بعضها أعلى من البعض الآخر، فهي مترتبة، وللبلاغة طرفان، طرف أعلى وطرف أسفل كما سيأتي. إذن من خلال هذه العبارة راح يبين المصنف أن البلاغة لها مراتب متعددة، بعضها أعلى من البعض الآخر. فقال: وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب. يقول أن الذي يرفع من شأن البلاغة أو يحط من شأنها هو المطابقة للاعتبار المناسب. الاعتبار المناسب للحال هو الذي المطابقة لذلك الاعتبار المناسب هو الذي يرفع من شأن البلاغة أو يحط من شأن البلاغة. قال: وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب. الحسن والقبول، المراد من الحسن ارتفاع شأن الكلام في الحسن، يعني الكلام بذاته يكون حسنا أو ليس بحسن. والقبول هذا باعتبار المخاطر، باعتبار السامع، فيكون الكلام حسنا بمطابقته للاعتبار المناسب، يعني حسنا ذاته، الحسن يوصف به ذات الكلام. والقبول يعني يكون الكلام مقبولا لدى السامع فيما إذا كان مطابقا للاعتبار المناسب. من هنا قال في الحسن والقبول، يعني في الحسن بلحاظ ذاته والقبول بلحاظ المخاطر، بمطابقته للاعتبار المناسب. وانحطاطه، أي انحطاط شأن الكلام بعدمها، يعني بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. المراد بالاعتبار المناسب، قال: والمراد بالاعتبار المناسب الأمر الذي اعتبره المتكلم. الشارع في هذه العبارة التفت إلى إشكال قد يتوجه على الماتن، فأراد من خلال بيان للمراد من الأمر المناسب الاعتبار المناسب، أراد من خلال هذا البيان أن يدفع هذا الإشكال. حاصل الإشكال هو أن المصنف قال الاعتبار المناسب، الاعتبار المناسب، فوصف الاعتبار بالمناسب، مع أن الاعتبار مصدر هو فعل الفاعل، فعل المعتبر. الاعتبار مصدر، يعني حدث مصدري هو فعل للفاعل، والذي يوصف بأنه مناسب أو ليس بمناسب ليس هو نفس الاعتبار، بل متعلق الاعتبار، يعني الأمر المعتبر. الاعتبار يتعلق بشيء، ذلك الشيء هو متعلق للاعتبار فهو المعتبر. هذا الأمر المعتبر هو الذي يوصف لأنه مناسب أو ليس بمناسب. وصف المناسب واللا مناسب إنما يكون لشيء المعتبر لا لنفس الاعتبار، لأن الاعتبار لا يوصف بأنه مناسب أو ليس بمناسب. شنو المعتبر؟ يعتبر مثلا التوكيد،
المتكلم يعتبر التوكيد، فالتوكيد هو الذي يوصف بأنه مناسب لإنكار السامع أو ليس بمناسب، ولا يوصف نفس الاعتبار هذا الفعل الصادر من المعتبر يوصف بأنه مناسب. الذي يوصف بالمناسب هو الأمر المعتبر لا نفس الاعتبار، فكيف صح للماتن أن يصف الاعتبار نفس الاعتبار بأنه مناسب؟ هذا الإشكال، أنه لا يصح وصف الاعتبار نفس الاعتبار بأنه مناسب. جاوب عن الشرط يقول أنه صحيح. إذا بقينا إحنا وعبارة الماتن نقول أنه وصف نفس الاعتبار بالمناسب، لكن هو مو مراده من الاعتبار نفس الاعتبار، مراده من الاعتبار المعتبر، مراده من الاعتبار اللي هو مصدر المعتبر اللي هو اسم مفعول، فأطلق الماتن المصدر وأراد اسم المفعول، وهذا ليس بعزيز، هذا بالاستعمالات موجود كثير منه، كما نقول مثلا لفظ ومرادنا الملفوف، نقول زيد لفظ، فأطلقنا اللفظ اللي هو مصدر، في حين احنا مو مرادنا اللفظ نفس المصدر، مرادنا الملفوف يعني الاسم المفعول، فدائما ما نطلق المصدر ونريد اسم المفعول. الماتن أيضا كذلك في المقام أطلق الاعتبار اللي هو مصدر وأراد الأمر المعتبر اللي هو اسم المفعول، مبالغة في كون ذلك الشيء المعتبر، لاحظوا هاي، مبالغة في وصف نفس الشيء المعتبر بأنه اعتبار، وذلك لأجل لزوم اعتباره. هذا التوكيد اللي احنا نلاحظه بالنسبة الى السامع المنكر هذا يجب ملاحظته ويجب اعتباره ويلزم اعتباره، لشدة لزوم اعتباره صار التوكيد وكأنه نفس الاعتبار، لأجل شدة اتصافه بأنه معتبر صار نفس هذا التوكيد الأمر المعتبر وكأنه نفس الاعتبار لشدة لزوم اعتباره، لأن البليغ لا يقبل ولا يرضى من المتكلم إلا أن يؤكد فيما إذا كان السامع منكرا، فيجب عليه أن يعتبر ويجد حتى صار هذا المعتبر التوكيد وكأنه نفس الاعتبار، مبالغة في وصف هذا الشيء المعتبر بالاعتبار. والمراد بالاعتبار، الاعتبار هذا الوارد في كلام الماتن، المراد منه والمراد بالاعتبار المناسب الأمر الذي اعتبره المتكلم، يعني مو المراد نفس المصدر الاعتبار، لا، المراد الأمر الذي اعتبره يعني المعتبر، فالمصنف أطلق المصدر وأراد اسم المفعول مبالغة. والمراد بالاعتبار المناسب الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة أو بحسب تتبع تراتيب البلغاء، بحسب السليقة هذا فيما إذا كان المتكلم نفسه، إذا كان المتكلم بليغا، إذا كان نفس المتكلم بليغ فيلاحظ سليقته، أما إذا كان هو ليس ببليغ وليس بعربي، ليس من العرب العرباء، فلا بد له أن يلاحظ الاعتبار بملاحظة تتبع كلام البلاغة، إذا كان هو بليغ يلاحظ سليقته، إذا هو ليس ببليغ يلاحظ تتبع كلمات البلاغة الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة فيما إذا كان صاحب سليقة، أو بحسب تتبع تراتيب البلاغة، يقال اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه ورأيت حاله ولاحظته، إذا لاحظت ورأيت حاله يقال اعتبره، وينبغي ويجب ملاحظة الحال واعتبار المناسب لذلك الحال. ثم قال وأراد بالكلام الكلام الفصيح. الغرض من هذه العبارة أيضا دفع إشكال وارد على الماتن. حاصل هذا الإشكال أن الماتن شنو قال؟ قال وارتفاع شأن الكلام في مطابقته للاعتبار المناسب. يعني يقول المطابقة للاعتبار المناسب توجب ارتفاع شأن الكلام، فالمطابقة توجب زيادة حسن الكلام وزيادة مقبوليته لدى السامع. من اللي يوجد ذلك؟ المطابق. الإشكال يقول أن هذا الذي ذكره المعتن ليس بصحيح، لأن الذي يوجد أصل الحسن هو الفصاحة. قلنا أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. أولا يكون الكلام فصيح، ثم بعد فصاحته يطابق مقتضى الحال فيكون موصوفا بالبلاغة. فالذي يوجد أصل الحسن هو الفصاحة لا المطابقة. المطابقة توجب الزيادة في الحسن، في حين أن كلام المصنف اللي يظهر منه أن الذي يحصل به أصل الحسن هو المطابقة. لاحظوا، وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته لمقتضى الحال، فارتفاع شأن الكلام يكون بالمطابقة، في حين أن المفروض اللي يحصل بالمطابقة مو ارتفاع شأن الكلام، لا، أصل الحسن يحصل بالمطابقة. لابد أن يحصل بالمطابقة أصل الحسن، مو نفس ارتفاع الشأن. يعني أصل الحسن وأصل المقبولية، مو الارتفاع في الحسن والمقبولية. الشارح يجاوب عن هذا، يقول مراد المصنف من قوله وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول يا كلام الكلام الفصيح، فبفصاحة الكلام يحصل أصل الحسن، ثم بالمطابقة يحصل ارتفاع شأن الكلام. ثاني الإشكال يقول لا تعبر أيها المصنف ارتفاع شأن الكلام بالمطابقة، يقول اتصاف الكلام بالحسن والقبول إنما يحصل بالمطابقة، مو ارتفاع درجة الحسن والقبول هو الذي يحصل بالمطابقة. الحاصل بالمطابقة أيها المصنف، الحاصل بالمطابقة أصل الحسن أصل القبول، مو ارتفاع كأن الكلام في الحسن والقبول كما يظهر من عبارتك. أكو تدرج كأنه بالمطابقة، يعني المطابقة هي التي ترفع من شأنه في اتصافه بالحسن والقبول، مع أنه لا بد لك أن تعبر بأن الحاصل بالمطابقة أصل الاتصاف مو زيادة بالاتصاف كما يظهر من عبارتك. إجابه يقول لا، أصل الاتصاف بالحسن والقبول يحصل بالفصاحة، أما بالمطابقة فيحصل الارتقاء في شأن الاتصاف بالحسن والقبول. فالشارح قال أن مراد من الكلام الكلام الفصيح حتى يدفع هذا، أنه كلامه في الارتفاع ارتفاع الكلام في الاتصاف بالحسن والقبول صحيح، لأنه الذي يحصل به أصل الاتصاف بالحسن هو الفصاحة، والمطابقة هي ترفع من درجة اتصاف بالحسن كما ذكره المصنف لا غبار عليه. قال وأراد بالكلام الكلام الفصيح، هذا اندفاع. قال وبالحسن الحسن الذاتي، أيضا هذا الغرض من الجواب عن إشكال قد يرد على المصنف أو سؤال. حاصل هذا السؤال هو أن المصنف ذكر في عبارته أن شأن الكلام يرتفع بالمطابقة، شأن الكلام يرتفع بالمطابقة وبالمطابقة فقط، هذا وبالمطابقة فقط، هذا معناه أن الماتن حصر ارتفاع شأن الكلام بطريقة واحدة هي المطابقة للاعتبار المناسب. وهذا الحصر شلون راح نفهمه راح يذكر الشارع، الحصر شلون فهمناه راح يتعرض إلى الشارع. لكن خلينا نأخذ الآن مكلم أن في كلام المصنف حصر ارتفاع شأن الكلام بالمطابقة، يعني الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى ارتفاع شأن الكلام في الحسن والفضول هو المطابقة للاعتبار المناسب. السائل يقول، المستشكل يقول أنه والحال أن الأمر ليس كذلك، قد يحصل الحسن قد يحصل القبول بواسطة شيء آخر غير المطابقة. شنو الشيء الآخر؟ يقول المحسنات البديعية اللفظية والمعنوية. رح يجي بالفن الثالث أن البديع فيه محسنات لفظية ومحسنات معنوية. هاي محسنات، احنا قاعد نقول محسنات يعني توجد حسن الكلام، فعندنا طريق آخر لارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول وهو المحسنات البديعية. فليش تحصر أيها الماتن تحصر الموجب لارتفاع شأن الكلام بمطابقة الكلام للاعتبار المناسب؟ لا تحصر، هذا الحصر ليس بصحيح، عندنا طرق أخرى منها المحسنات البديعية. هذا الإشكال اللي ممكن أن يرد على كلام الماتن. الشارح أجاب أن قال أن المراد من الحسن في كلام الماتن هو الحسن الذاتي للحسن العرضي، يعني أن الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن ذاتي وحسن عرضي. حسن ذاتي هو الحاصل بالمطابقة ولا يحصل بغير المطابقة. بعد تمامية الحسن الذاتي تأتي مرتبة الحسن العرضي الخارج عن نفس الكلام، الخارج عن نفس الألفاظ المؤدية للمعنى المقصود للبليغ. تجي المحسنات البديعية اللي تحسينها تحسين عرضي مو تحسين ذاتي. يقول فإذا المراد من كلام الماتن في الحسن والقبول خصوص الحسن الذاتي لا الحسن العرضي ولا الأعم من الحسن الذاتي والعرضي، حتى يجي سؤالك وإشكالك وأن الكلام ليس بمختص بالمطابقة للاعتبار المناسب ولنا طرق أخرى منها المحسنات البديعية. لا، كلامنا في الحسن الذاتي، والحسن الذاتي له طريق واحد وواحد فقط وهو المطابقة للاعتبار المناسب، فخرجت المحسنات البديعية. قال وبالحسن، يعني وأراد بالحسن المصنف في عبارته وأراد بالحسن الحسن الذاتي الداخل في البلاغة. هذا سمينا حسن ذاتي لأنه داخل في البلاغة دون العرضي الخارج لحصوله بالمحسنات البديعية. كمل، فلا يرد الإشكال على المصنف. بعد إذا لا يرد النقض على المصنف بالمحسنات البديعية، لأن المحسنات البديعية إنما تحسن تحسينا عرضيا، وكلامنا في خصوص التحسين الذاتي، فالمحسنات البديعية خارجة، فيكون حصر المصنف حصرا تاما وصحيحا. حينما حصر المصنف بالمطابقة للاعتبار المناسب يكون هذا الحصر منه حصر صحيح، لأن ما عندنا طريق دخيل في البلاغة إلا المطابقة للاعتبار المناسب. وأما المحسنات البديعية فهي إنما توجب الحسن العرضي للحسن الذاتي. ثم قال فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. الآن فرغنا، قلنا إذن ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بالمطابقة للاعتبار المناسب، فكلما كانت المطابقة أتم وأشمل للخصوصية صار الكلام مرتفعا في الحسن والقبول. إذن الكلام بالنسبة للبلاغة راح يكون إلى مراتب تختلف بالشدة والضعف، هذا المدعى اللي ذكر المصنف هنا. ثم قال فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. بعد أن بيّن هذا فرع عليه قال فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. هذا التفريع منه تفريع على مجموع ما تقدم، اللي تقدم شنو؟ تعريف بلاغة الكلام واختلاف البلاغة في الشدة والضعف من حيث تمامية المطابقة وعدم تمامية المطابقة. تقدم أدنى أمرين، الأمر الأول قال البلاغة مطابقة بلاغة الكلام مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فالمناط في البلاغة هو المطابقة لمقتضى الحال، جيد، هذا أمر. الأمر الثاني يقول ارتفاع شأن الكلام إنما يكون بالمطابقة للاعتبار المناسب. من هاتين المقدمتين راح نفهم أن مقتضى الحال هو عين الاعتبار المناسب، لأن البلاغة إنما تحصل بالمطابقة لمقتضى الحال، وارتفاع شأن الكلام عند البلغاء هو بالمطابقة للاعتبار المناسب. فراح يصير عندنا حصرين في الكلام. الحصر الأول من خلال التعريف نقول أن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني كل بلاغة لا تحصل إلا بالمطابقة لمقتضى الحال، هذا من خلال التعريف. إذن عندنا حصر، حصر البلاغة في المطابقة لمقتضى الحال، هذا حصر أول. حصر ثاني عندنا ارتفاع الكلام، ارتفاع الكلام إنما هو بالمطابقة للاعتبار المناسب. هذا منين جبنا الحصر؟ ما عندنا تعريف حتى تقولون عندنا حصر. إذن السارة يقول هذا الحصر الثاني، هذا الحصر الثاني باعتبار إضافة المصدر اللي هو ارتفاع شأن الكلام، ارتفاع شأن الكلام، هذا ارتفاع مصدر، هذا المصدر أضفناه إلى شأن الكلام اللي هو معرفة مفرد. ارتفاع شنو إعرابه؟ مبتدأ يعني مسند إليه، وذكروا في أحوال المسند إليه أن المسند إليه المصدر المضاف إلى مفرد معرفة يدل على الحاصر. رحيم أنا أخذها مسلمة أن المسند إليه إذا أضيف إلى المفرد المعرفة هاي الإضافة وكون مسند إليه تقتضي الحصر. ليه؟ لأنه ارتفاع شأن الكلام بالمطابقة، يعني كل ارتفاع لشأن الكلام إنما يكون بالمطابقة. فإذا هذا عندنا حصر ثاني. بمقتضى هذين الحصرين البلاغة لا تحصل إلا بالمطابقة لمقتضى الحال، وارتفاع شأن الكلام لا يحصل إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب. إذن مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. هاي النتيجة اللي يطلع بيها الآن المصنف وتبعا له الشارح يقول وإلا لو لم يكن مقتضى الحال هو عين الاعتبار المناسب لن تقع أحد الحصرين على الأقل، لبطل أحد الحصرين، والحال أن كل من الحصرين ثابتين. احنا فرغنا من التعريف وفرغنا من هاي العبارة اللي الآن قريناها ارتفاع شأن الكلام، لذلك فرع هاي النتيجة على كل من هذين الكلامين، على تعريف البلاغة وعلى هذا الأخير ارتفاع شأن الكلام. قال فمقتضى الحال، هذه الفاء تفريعية على ما تقدم من مجموع الأمرين، فمقتضى الحال هو الاختبار المناسب للحال والمقام. يعني إذا علم أولا أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلا بمطابقته للاختبار المناسب، شنو اللي أضاف إلى ما تقدم؟ نفس العبارة جابها، لكن ضاف لها شنو؟ ضاف لها الحصر، وسابقا قال ارتفاع شأن الكلام بمطابقته للاعتبار المناسب. هسه الكارع عاد نفس عبارة الماتن، لكن أضاف لها شنو؟ أضاف لها الحصر، قال ليس إلا، نفي وإلا اللي يدل على الحصر. سؤال، هذا منين اتهمت الحصر؟ جاوب، قال على ما تفيده إضافة هذا المصدر إلى ما بعده. يقول على ما تفيده إضافة المصدر، هذا المصدر اللي هو شنو؟ اللي هو ارتفاع اللي واقع مسند إليه أضفنا إلى المفرد المعرفة، إضافته إلى المفرد المعرفة تقتضي الحصر، فأضاف الشارح على عبارة المصنف الحصر، يقول هذا عبارته تفيد الحصر. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مقدمة خارجية، ومعلوم أنه إنما يرتفع بالبلاغة التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحصر. يقول إحنا نعلم من خارج أن ارتفاع شأن الكلام شلون يحصل، بأي شيء يحصل. يقول ارتفاع شأن الكلام يحصل بالبلاغة، واضح هذا ومعلوم من لدى البلغاء أن الذي يوجب ارتفاع شأن الكلام هو بالبلاغة. شنو البلاغة؟ قال التي هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. فإذا ارتفاع شأن الكلام يحصل بالمطابقة للاعتبار المناسب، ارتفاع شأن الكلام بالبلاغة التي هي المطابقة لمقتضى الحال، إذن الاعتبار المناسب ومقتضى الحال أمر واحد. قال ومعلوم، هاجنا المقدمة الثانية، أنه إنما يرتفع بالبلاغة التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. فقد علم، هاي جواب إذا، يعني إذا علم أولا وثانيا فقد علم. شنو اللي علم؟ أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد، ماكو فرق بين مقتضى الحال والاعتبار المناسب. وإلا إذا لم يتحدا، إذا لم يتحد مقتضى الحال والاعتبار المناسب، إذا لم يتحدا حينئذ يبطل هذان الحصران. وإلا لما صدق أنه لا يرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب اللي هو الحصر الأخير الآن من عبارته، ولا يرتفع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال، لبطل إما كلا الحصرين أو على الأقل حصر واحد من هذين الحصرين. فبعد لا تقول عندنا حصرين، حصر بالمطابقة للاعتبار المناسب وحصر بالمطابقة لمقتضى الحال، لابد أن يتحد مقتضى الحال مع الاعتبار المناسب، وإلا لبطل على الأقل حصر واحد. ثم قال فليتأمل. قبل التأمل أخذ سؤال على هذا، هذا قوله فليتأمل، عادة عبارات المصنفين فليتأمل فتأمل فتدبر فتأمل جيدا، هذا مرض لابد عليكم بالحاسية، أن مثل هكذا عبارات إما أن تثير إلى إشكال على المطلب وهذا هو الغالب، وإما أن تثير إلى دقة المطلب، وأن المصنف يطلب التأمل جيدا في ذلك المطلب لدقته. غالبا قلنا إشكال في المطلب. قد يكون قوله فليتأمل إشارة إلى إشكال، وهو أنه شنو مدعى الماتن الآن؟ الماتن بعد أن بين أن ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بالمطابقة للاعتبار المناسب، شنو مدعى اللاحق؟ خرج بنتيجة، صرع عليه قال فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، قال فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، يعني أن هناك اتحاد بين مقتضى الحال وبين الاعتبار المناسب. دليل شنو كان؟ قال عندنا حصرين تقدم كل منهما، هذا الحصران لا يمكن رفع اليد عنهما، مقتضى الحصرين أن مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. الحصر الأول أن شأن الكلام لا يرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب، ثم بعد ذلك ذكر قال أن شأن الكلام لا يرتفع إلا بالبلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فالعمدة في ارتفاع شأن الكلام هو المطابقة لمقتضى الحال وللاعتبار المناسب. إذن الاعتبار المناسب ومقتضى الحال هو شيء واحد بمقتضى الحصرين المتقدمين. الإشكال اللي يرد على هذا الاستدلال هو أن هذا الاستدلال أعم من المدعى، هذا الاستدلال لا يوصل إلى المدعى. ليه؟ لأن المدعى الاتحاد بين المطابقة وبين مقتضى الحال والاعتبار المناسب، في حين أن هذا الدليل اللي أخذناه من خلال الحصرين راح ينتج أن مقتضى الحال والاعتبار المناسب متحدان، إما من حيث المصدر وإما من حيث المفهوم، احتمالين، إما من حيث المصدر فقط وإما من حيث المفهوم، وبالتالي المصدر أيضا. والمفيد للمصنف، دعوة المصنف هو الاتحاد المفهوم، هو من يقول المراد من مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، دعواه الاتحاد المفهوم، هذا واضح ما يحتاج إلى بيان. نقول لكن دليل يوصل إلى الاتحاد، لكن لا خصوص الاتحاد المفهوم. يحتمل أن الحصران، أن الحصرين صحيحان، كل من الحصرين صحيح، لكن صحة الحصرين لأجل الاتحاد بحسب المصداق، يعني أن الحصر لا يعتبر في صحته أكثر من الاتحاد بالمصداق، ولا يلزم منه الاتحاد بالمفهوم. فإذا اللي ذكره الشارح من دليل لا يوصل إلى دعوة المصنف، دعوة المصنف الاتحاد بحسب المفهوم، والحصر واضح، الحصر لا يقتضي أكثر من المساواة بحسب المصادق، ولا يقتضي أزيد منها بأن تتعدى المساواة إلى المفهوم ويكون المفهوم مساوقا للآخر، بل يكفي في صحة الحصرين كون المفهومين متحدين بحسب المصدر، فما ذكره من دليل لا يصل إلى مطلوبه. واضح هذا؟ من هنا لعله أمر بالتأمل. ثم قال: فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ. أيضا هذا تفريع على ما تقدم، وهذا التفريع أيضا هم واضح. ليه؟ لأنه المصنف في تعريفه للبلاغة قال: البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فالموصوف بالمطابقة هو اللفظ لو المعنى، اللفظ الذي يطابق أو لا يطابق هو اللفظ، مطابقة الكلام، الكلام هو الذي يوصف بأنه مطابق أو ليس بمطابق، فالموصوف بالبلاغة هو اللفظ لا المعنى، وهذا واضح من خلال تعريفه. من هنا فرق هذا، قال: فالبلاغة راجعة إلى اللفظ، يعني هي صفة راجعة إلى اللفظ. الغرض من هذا الكلام، الغرض من كلامه هذا، وهو أن البلاغة راجعة إلى اللفظ بقطع النظر عن صحته، صحيح هو هذا الكلام، وبقطع النظر عن بيانه. ليش قال المصنف هذه العبارة؟ المصنف ليش إذا قال ترى البلاغة وقف لللفظ لكن باعتبار المعنى؟ واضح هذا الكلام وهو صحيح، حينما نقول البلاغة بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال، نقعد نتكلم وين؟ في بلاغة الكلام، يعني الكلام يوصف بأنه بليغ، ما قاعد نتحدث عن بلاغة المتكلم ولا أدنى بلاغة معنى، الكلام يوصف بأنه مطابق، لكن شوكت يوصف إذا كان هذا الكلام يوصل إلى المعنى المطلوب، المعنى الثانوي المطلوب للبليغ، مو المعنى الأولي اللي هو مجرد ثبوت مثلا المسند إلى المسند إليه، مو مجرد الإخبار بأصل المعنى مثلا اتصاف زيد بالقيام، لا، الكلام يوصف بالبلاغة باعتبار ألفاظه، باعتبار ألفاظه يوصف الكلام بأنه بليغ، لكن بقدر ما يعطي من المعنى المقصود للبليغ، المعنى الثانوي يعبرون عنه اللي هو بالإضافة إلى أصل المعنى الأولي يضاف إليه الخصوصيات الحافة بالكلام اللي يقتضيها الحال والمقام. فمثل هذا اللي دائما نذكره، التأكيد اللي يناسب الإنشاء، الإطلاق اللي يناسب خلو الذهن. شخص من الأشخاص قال الذهن عن الخبر، قال الذهن عن أن زيد اتصف بالقيام أو لم يتصف بالقيام، ولم ينكر ولم يشك، فهو خال الذهن. خلو الذهن هذا حال من الأحوال يقتضي الإطلاق وعدم التقييد. مو من المناسب، من الخطأ أن يجي الإنسان يقول والله إن زيدا لقائم، مع أن السامع خال الذهن ولا علاقة له بذلك الخبر. يقول له ماكو داعي تقسم، ماكو داعي تؤكد، كان عليك اللازم عليك أن تأتي بالكلام مطلقا عن القسم والتأكيد. فإذا المراد من البلاغة أنها وصف للكلام باعتبار المعنى، يعني أن الكلام هو الذي يوصف بأنه بليغ، لكن بقدر إيصال هذا الكلام للمعنى الثانوي المشتمل على الخصوصيات، مو المعنى الأولي اللي يعبرون عنه معروف ومطروح في الطريق يتناوله العربي والأعجمي والبليغ وغير البليغ. هذا المعنى الأول، معنى اتصاف زيد بالقيام. كل إنسان رزقه الله نعمة النطق يمكنه أن يوصل هذا المعنى، وما يحتاج إلى بلاغة وفصاحة. اللي يعبرون عنه أنه ملقى بالطريق، أي شخص ممكن أن يتناول هذا المعنى وأن يوصل هذا المعنى إلى مخاطبيه. ولذلك نشوف الناس الجهال، الناس غير البلغاء غير المطلعين، ما يواجه مشكلة وصعوبة في إيصال مقاصد إلى الآخرين. لكن يا مقاصد، المقاصد الأولية التي لا تشتمل على الخصوصية. فإذا البلاغة وصف باللفظ لكن باعتبار المعنى المراد، يعني المراد للبليغ المقصود. هذا واضح. المصنف ليش جاب هاي العبارة؟ المصنف عنده كتاب آخر، المصنف الخطيب القزويني عنده كتاب آخر، كتاب الإيضاح. الإيضاح هو المصنف نفسه الخطيب القزويني يصرح يقول أنا كتبت الإيضاح كالشرح للمختصر، كالشرح العفو للتلخيص، تلخيص المفتاح. هو عنده كتابين، عنده التلخيص هذا تلخيص المفتاح للسكاكي، وعنده كتاب آخر الإيضاح. يقول أنا الإيضاح كتبته كأنه أشبه بالشرح للتلخيص. وعليه إحنا إذا نريد نفهم عبارة أو نريد نشوف شنو مقصودة من تلك العبارة وشنو غرضة من عبارة من العبائر، مناسب أن نرجع إلى الإيضاح حتى نشوف. فهو يصرح هناك يقول أن غرضي من ذكر هذه العبارة دفع ما قد يتوهم من تحافظ في كلام الشيخ الجرجاني. الشيخ الجرجاني عبد القاهر الجرجاني من أئمة هذا الفن. يقول أحيانا يعبر الجرجاني، يقول البلاغة وصف لللفظ لا للمعنى. أحيانا الجرجاني نفسه يقول البلاغة وصف للمعنى. فالخطيب القزويني المصنف وفاء من للجرجاني يريد في هاي العبارة يرفع التهافت والتنافي اللي قد يتوهم في عبارة الجرجاني. يقول عبارة الجرجاني سليمة لا غبار عليها ولا تهافت فيها. عجيب شلون مع أنه يقول أن البلاغة مرة يقول وصف للفظ، مرة يقول وصف للمعنى. المصنف يحاول يرفع هذا التوافق من خلال هذه العبارة. الكلام إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الصالحين.